أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا في نهاية البحث السابق أن السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف قد ناقش المحقق النائيني مبنائيا مفيدا، ما خلاصته؟ أنك قلت في تعريف الأمر بأنه الجعل بداعي التحريك والبعث، فإن كان الأمر كذلك قد يأتي ما ذكرته من كلام من أن القدرة تصبح قيدا في قد، أقول قد، في التكليف، في أصل إيجاد بداعي البعث والتحريك. ومع ذلك يرد إشكال يعني، لكن قد يأتي. أما إذا قلنا ما هو الصحيح من أن كل الإنشاءات بما فيها ما يعبر عن الأحكام التكليفية يراد منها الإيجاد في وعاء خاص، وفي التكليفيات منها يراد الجعل الذي هو سهل المؤونة، بسيط على ذمة المكلف، فينتزع العقل الوجوب من الجعل على ذمة المكلف بالبيان الذي قدمناه وتفصيله هناك في محله. فحينئذ لا يشترط، أرجوكم خليكم معي يا أخوان، لا يشترط وجود القدرة في الجعل على ذمة المكلف، لأن الجعل على ذمة المكلف لا يقتضي الوجوب إلا أن يحكم العقل بالوجوب، والعقل لا يحكم بالوجوب إلا إذا لم يصدر ترخيص من المولى حتى لو كان قادر، فإذا صدر الترخيص لم يحكم بالوجوب، ترخيص بالترك. والعقل لا يحكم بالوجوب إذا لم يكن الإنسان قادرا، فالوجوب ليس مدلولا، والجعل في وعاء الذمة، انتبهوا لي، الجعل في وعاء الذمة في حد نفسه ليس بعثا وإرسالا حتى تشترط فيه القدرة، بل أقول، يقول السيد الخوئي، إن القدرة غير مشروطة، وكأنه يريد أن يقول حتى على مبنى النائيني الجعل بداعي البعث والتحريك، غير مشروطة بأن تكون موجودة حين الجعل في زمن الجعل والاعتبار، بل يكفي أن تكون القدرة موجودان عند الامتثال دون بقية المراحل والأزمنة، إذ هو الوعاء الذي ينبعث فيه الإنسان بالفعل، فلا يستطيع الانبعاث إن لم يكن قادرا. أما اشتراط القدرة قبل ذلك أي في أصل الأمر فلا، وألف لا، لا تشترط القدرة. ما بيقول مباشرة انت يا شيخنا النائيني بتقول باشتراك القدرة، لكن هذا الكلام موجه للنائيني، وكأنه يغمز من قناته بأن اشتراط القدرة ينحصر بزمن الامتثال. اشطبوا على كلمة زمن عند الامتثال. وحيث إن القادر على الإتيان بالجامعة قادر على الامتثال ولو في الحصة غير المزاحمة، غير الحصة المقيد، فلا إشكال ولا ريب في أنه يكون هناك قدرة في زمن الامتثال، وانتهت القضية. أقول يا إخوان، أولا نحن لا نوافق السيد الخوئي على مبناه، ولم يوافقه عليه معظم المحققين قبلا وبعدا، فإنه من فروع نظريته في أصل الوضع مسلك التعهد، وما بنى عليه من مسلك في الإنشاء وتفسير الإنشاء وصولا إلى محل الكلام. فالبحث هذا مبنائي لا ندخل فيه. ثانيا، إن هذا البحث بهذه الطريقة التي ساقها السيد الخوئي تكاد، أنا لا أقول مثل ما بيقول الشهيد الصدر رماه مباشرة، بأن البحث ليس في المدلول التصوري، أي الموضوع له في باب الأمر حتى تناقش النائيني بهذه الطريقة، إذ للسيد الخوئي أن يدفع هذا الكلام ويقول بحثي مش في المبنى التصوري ولا في المدلول التصوري للأمر، بحثي في تحليل حقيقة الأمر، وتحليل حقيقة الأمر أنه لا يساوق الوجوب فلا يكون جعلا بداعي البعث والتحريك، بل يكون أشبه بالحكم الوضعي، الجعل في وعاء الذمة، العقل هو الذي حكم بالوجوب. هذا مش بحث لفظي ولا بحث عن مدلول التصوري بالدقة، لكن مع ذلك هناك جهة لفظية في البحث قد تكون هي مراد السيد الشهيد في إشكاله على السيد، وإن كان التقرير لا يوحي بهذا، وهو أن نقول للسيد الخوئي رضوان الله عليه، البحث ليس في تفسير وتحليل حقيقة الأمر وما هي، وأنه يؤول إلى حكم وضعي وانتزاع عقلي في طوله، أو أنه جعل بداعي البحث والتحريك ابتداء، بل البحث وراء ذلك وراء حكمة اشتراع الأمر المتعلق بمأمور به، والذي لا يختلف القول فيه بأي طريقة حللنا حقيقة الأمر. بيان ذلك هو أن من يرسل مكلفا نحو عمل من الأعمال، سواء أرسله بصيغة حكم تكليفي أو فعل في جواب على سؤال، فعل مضارع يعيد، أو بجملة خبرية فعلية أو اسمية على كلام في صحة استعمال الاسمية في محل الطلب، ولا نمانع من هذا خلافا للسيد الخوئي اللي رتب عليها آثار هذه. وبحثنا هالبحث يا إخوان في الاستصحاب فإنك على يقين من وضوئك إذا بتتذكر. يعني سيد الخوي رتب آثار على هذا، أنه ما بيصح مثلا تقنط بجملة اسمية ولو في ثنايا الكلام وسياق الكلام، مثل صلواتك عليه وعلى آبائه في دعاء الفرج. المهم البحث وراء هذا وذاك سيدنا، وهو أن من يجعل حكما تكليفيا بأي تحليل حللناه، إذا كان حكمه حقيقيا فهل يجعله على مستوى الإرادة لب الأمر بداعي البعث والتحريك والاسترسال، أم يجعله بداع أعم من ذلك؟ لا إشكال ولا ريب في أن الحكم إنما يجعل بأي تحليل حللناه، حتى لو رجعنا لحكم وضعي، لنا أن نسأل السيد الخوي بناء على أن صيغة الأمر لا تفيد إلا الجعل والوضع في ذمة المكلف. على أي أساس سيدنا حكم العقل بلزوم الاسترسال ما لم يصدر ترخيص من الشارع؟ أليس لأنه يكشف عن أن الشارع يريد منك ذلك؟ وهل داعي البعث والتحريك غير هذا الاكتشاف؟ لعل مراد الشهيد الصرع أنا لا أستبعد هو هذا، فلا يكون بالدقة البحث لفظي. وأيا يكون الأمر سهل في التوصيف، فالجعل بداع البعث والتحريك هو الذي يراد منه هذا المعنى، وهو لا يختلف في تحقيق حقيقة الأمر حينئذ. وإن أوهم كلام النائيني ذلك، إذ وافق المحقق الثاني على أن القدرة إذا كانت شرطا بحكم العقل يصح التفصيل، بينما إذا كان دخيلا في الخطاب لا يصح التفصيل. لكننا ألفنا وعرفنا يا إخواني أن المحقق النائيني كثيرا ما يعبر بالخطاب ويريد الخطاب المعنى مش الخطاب اللفظ، مش الجعل. وهذا بحثته أكثر من مرة، نبهت عليه في أيام سلفت قريبا، يعني في الأسابيع الماضية. وعلى هذا الأساس يعود البحث في الحقيقة، أرجوكم، إلى أن القدرة هل هي شرط في الامتثال فقط أم شرط في الجعل؟ بأي معنى فسرنا الجعل، خوئيا أو نائنيا ومشهوريا؟ بمعنى أن القدرة دخيلة في الإرادة الفعلية من المولى بالتحريك، فيخرج من الطرفين، من طرف المحقق النائيني ومن طرف وبالأثناء مش عم جاوب السيد الخوي، أنا بالأثناء بكون عم جاوب النائيني. حينئذ إذا قلنا، وقد بحثنا هذا البحث سابقا، من أن لا نتعقل من كون القدرة قيدا في الخطاب قيدا في التنجيز، إلا كونها قيدا في الإرادة الفعلية من المولى، لأن العقل يحكم بالتنجيز حيث توجد إرادة فعلية، فحكم العقل باستحالة التنجيز حكم من العقل باستحالة أن يكون المولى يريد فعلا من المولى الاسترسال، من العبد الاسترسال نحو غير المقدور. هذا بحثنا سابقا. وعلى هذا الأساس فنقول للسيد الخوي لا يفرق الأمر حينئذ بأي تفسير فسرت الإنشاء والأمر، فلا يصح تفصيلا في مقابل النائيني. ثانيا نقول للشيخ النائيني بأن تفصيلك على مستوى العقل حينئذ لا يصح، عم نحكي عن الكبرى الكلية مش عن مورد بحثنا بس، لأن القدرة إذا كانت شرطا عقليا في التنجز فهي قيد عقلي في الإرادة، وعلى هذا الأساس تكون من القيود اللبية للخطاب بمعنى الجعل اللفظي القانوني بلا إشكال ولا ريب. فلا نتعقل حكما فعليا تعبر عنه الصيغة خارج إطار ما فيه هذا القيد اللبي. يبقى التعليق على أمر غريب من السيد الخوئي أشرت إليه قبل قليل، حيث نراه قد غمز من قناة المحقق النائيني بأن القدرة ليست شرطا إلا في عالم الامتثال. الفعلي ومع كونها كذلك فكيف تكون دخيلة في الخطاب؟ وإن ما صرح قلت قبل قليل لكن واضحا بالرد على النائيني هو أقول فليدلنا السيد الخوئي على أحد في هذا العالم مش بس الشيخ النائيني يقول بأن القدرة شرط من حين الجعل بمعنى تقنين. هل يوجد أحد والله هل يوجد أحد في هذا العالم يقول بأن القدرة شرط في عالم التقنين؟ يا إخوان خصوصا في شرعياتنا اللي هي قضايا حقيقية تجعل قبل وجود المكلفين بألف سنة، كيف تكون القدرة من الأول الأمر موجودة؟ أصلا هذا لا يتوهمه ذي مسكة حتى لو ما كان أصولي، لا يتوهمه أحد إنه أنا بطلب منك بعد أسبوع أن تفعل كذا. هل يشترط القدرة الآن عندما أطلب أم يشترط القدرة في وعائي؟ زمن الامتثال قطعا. ولذا فإن تأكيده على أن القدرة حتى لو فسرنا الحكم التكليفي ب الإيجاد بداعي البعث والتحريك، القدرة ليست شرطا إلا عند الامتثال. يا أخي يا سيدنا ما في حدا بالدنيا بيقول بغير هذا أساسا حتى تأكد عليه، فضلا عن أستاذك النائيني. إذ المكلف قد لا يكون موجودا ولا يتوجه إليك خطاب أصلا. على هذا الأساس ننتقل إلى نكتة أكدت عليها ولفتت نظركم أثناء كلامي حتما مرتين أو ثلاثة في أثناء البحث اليوم. فرقت بين زمن الامتثال وبين الامتثال الفعلي، الامتثال بالفعل. نسأل السيد الخوئي، سيدنا يشترط القدرة في زمن الامتثال أو عندما يريد الإنسان هو أن يمتثل؟ شو الفرق بيناتهم يا أخوان؟ شو الفرق بينهما؟ في الموسعات يا أخواني في زمن للامتثال، مثلا صلاة الظهر والعصر زمانها من الزوال إلى الغروب. زمن الامتثال هو بعض آنات هذا الزمن الموسع، زمن الامتثال هو كل هذه الآنات. فعلية الامتثال يعني لما بيتصدى باختياري هو ويمتثل بعض هذه الآنات، خارج هذه الآنات ما اسمه امتثال، خارج الوقت بصير امتثال للقضاء مش للأداء. جيد، سيد الخوي شو عم بيقول؟ عم بيقول يشترط القدرة حين الامتثال. نسأل السيد الخوئي سؤال، إذا كان زمن الامتثال متقدم على زمن يريد فيه المكلف أن يمتثل كما في كل الموسعات، المكلف عادة بيمتثل بعد مضي وقت قليل من الزمن الأول أو كثير لكن ضمن الحد، فهل يمكن فهل يمكن هذا السؤال، فهل يمكن أن يكون المولى مرسلا بالفعل نحو الحصة الأولى في الزمان مع عدم وجود القدرة، أو لا يمكن؟ انتبهوا، هذا بحث شوية في بدو لفتة. بس في شيء يا إخواني بين المحققين بيقولوا يكفي القدرة على الجامع. هذه النقطة عن بالأمس تحدثنا فيها نحن بس بأسلوب آخر. يعني الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، يعني القادر على الاتيان بفرد من 50 فرد مطلوب صرف وجودها، يعني مطلوب فرد واحد قادر على متعلق الأمر، فيصح توجيه الأمر إليه. أقول يصح توجيه الأمر إليه، نعم، بمعنى أن العقل يحكم بأن الأمر موجه إليه في فسحة القدر مش في كل الوقت. أنا لا أقبل ما يطلقه المحققون، وهون توافق الشهيد الصادق والسيد الخوي، على أن القدرة على صرف وجود الجامع قدرة على امتثال الأمر المطلق. القدرة على صرف وجود الجامع، أرجوكم يا أخوان انتبهوا للنكتة لأنها بتفيد بأماكن أخرى، هي قدرة على تحقيق الجامع صحيح، لكن ليست قدرة على تحقيق امتثال الأمر بالجامع في كل آنات الأمر بالجامع أبدا. كيف قدرة؟ هل القدرة الساعة 3 من بعد الظهر عندما أقدر على الماء هي قدرة على الصلاة مع ماء الساعة 1 بعد الظهر والماء غير موجود؟ قطعا ليست كذلك، قطعا ليست كذلك. إذا جينا إلى محل البحث، هذا اللي ذكرته بالأمس، أنا الحصة الأولى من الجامع قادر عليها هو؟ هو غير قادر. هل يمكن أن يشملها الأمر بالجامع بالفعل بناء على أن القدرة دخيلة لبا في الأمر؟ قطعا لا يمكن. إذا كان قادرا بنحو الأمر الطولي قطعا يصح توجيه الأمر إليه بنحو الأمر الطولي، فبينفتح بحث الترتب بناء على إمكانه فيتم التفصيل. فهذا الكلام موجه للشيخ النائيني وللسيد الخوي للكل، وعليه نقول للشيخ النائيني، سامحونا لأنه جماعة الجات أعطيه، وعليه نقول للشيخ النائيني أعلى الله مقامه الشريف بأن الدخالة في الخطاب أو عدم الدخالة في الخطاب ليست ميزانا شيخنا النائيني، ما دام القدرة دخيلة لبا في توجه التكليف على مستوى إرادة المشترع والمولى للمكلف فلا تتم الثمرة المذكورة حينئذ بين مبناك ومبنى المحقق النائي الثاني. هذا تمام الكلام يا إخوان. بعد ذلك السيد الخوي بفوت ببحث مفصل، وهو بحث مهم، إنه هل يصح الامتثال بقصد الملاك ولا ما بصح الامتثال بقصد الملاك، وكيف بدنا نكشف الملاك. هذا بحث مش مختص ببحثنا حتى نسلط الضوء عليه، نتركه لشأنه وننهي بهذا هذا البحث. ما بعرف شو سميناه، موقف، تنبيه، شو ما كان، موقف يمكن قلنا الموقف الأول، ويأتي الكلام في الموقف الثاني. والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحمد لله.